بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
لمدارسة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى شهرية على نظام حصص مدرسية، يعني سنرجعكم للخلف قليلا الذي تخرج من المدرسة، نرجعه مرة أخرى إلى المدرسة. في 5 حصص في كل سبت من كل شهر نتدارس فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى مدارسة فهم للمذهب وتدرج فيه. ماذا؟ مدارسة فهم للمذهب وتدرج فيه، وهذا التدرج وهذه الخطة ستنبني على أمور أو سينبني عليها أمور. الأول أننا سنسير مع بعض بتدرج في متون معينة على 3 مستويات، ننوي المستوى الثاني والثالث لكن على قدر الاستطاعة، لكن الخطة أن المستوى الأول المقصود منه الفهم، فهم المذهب وضبط مسائله دون التطرق إلى الخلافات ودون النظر إلى الترجيحات ليست لأنها غير موجودة وليس من باب التعصب للمذهب، لكن المقصود أحبتي فهم المذهب والتدرج فيه، هذا المقصود، على طريقة الأوائل في دراسة المتون الفقهية. فكانوا يدرسون المتن الفقهي تفكيكا للعبارة وتفهيما له، ثم يتدرج، يعني بداية يكون في الرواية الأولى ثم يكون في الرواية الثانية ثم يتوسع في روايات المذهب ثم يتوسع في الأقوال التي هي خارج المذهب. فسيكون التركيز في متن الأخضري على تعريفات الضوابط القيود التي هي تفهمنا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد يكون هناك يعني بعض الإشارة إلى ترجيح أو تضعيف أو مشهور ونحو ذلك. المستوى الأول سيكون متن الأخضري، ثم يليه العشماوية، ثم يليه ابن عاشر. هذا المستوى الأول فيه 3 كتب. المستوى الأول فيه 3 كتب: الأخضري، ثم العشماوية، ثم ابن عاشر. وسنبدأ في متن الأخضري، وهو متن يشتمل على 3 مواضيع أو 3 مواضع. الأول جملة يسيرة من العقائد والآداب، والباب الثاني أو الكتاب الثاني يتكلم عن الطهارة، والباب الثالث يتضمن مسائل الصلاة. ويمتاز هذا المتن عن غيره من المتون التي سندرسها، ابن عاشر أو العشماوية بذكر أبواب ليست موجودة في الأبواب الأخرى أو في الكتب الأخرى ككتاب الحيض مثلا والنفاس، وتفصيل وذكر تفصيل في هذا الباب أو هذا الكتاب يتميز بذكر التفصيل في مسائل السهو ومبطلات الصلاة، لا يوجد في العشماوية ولا يوجد في ابن عاشر، لا يوجد في العشماوية ولا يوجد في ابن عاشر. فضبط كل متن مهم، فضبط كل متن للترقي في فهم مذهب الإمام مالك مهم. وأنبه هنا على أمر، وهو أن دراسة المتون الفقهية كدراسة علم الآلة، كدراسة علم الآلة، يوصل إلى ضبط العلم وفهمه على فهم مذهب معين، وهذا ليس بمعيب في أصله، ليس بمعيب إلا إذا بنى عليه تعصب للأقوال والآراء واختلافات مذمومة. وكل مذهب من المذاهب الفقهية، مالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو غيرها، لابد لكل مذهب إما فيه مسائل متفق عليها، وإما فيه مسائل راجحة، وإما مسائل مرجوحة، وإما مسائل مرجوحة، فالمتفق عليه معمول به بالاتفاق، والراجح الذي نص عليه الدليل يعمل به، والمرجوح يعرف ويعمل بالراجح. لكن في بداية التدرج كفهم المذهب، للتدرج في فهم المذهب نحتاج أن نتدرج على الطريقة التي أخبرتكم بها، وهي أن نفهم المذهب ونضبطه. نحن جميعكم إن شاء الله طلبة علم، ومرت عليكم أغلب هذه المسائل، لكن نريد نضبط المذهب لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأنه يضبط لنا نوعا ما العلم كمسائل، يضبط لنا نوعا ما العلم كمسائل، الطهارة كذا، نواقض الوضوء كذا، شروط الصلاة كذا، فيضبط لنا العلم. الأمر الثاني أنه المذهب المعتبر في أبو ظبي ودبي وتوابعهما، ومعرفة المذهب المعتبر في الدولة ودراسته يجعل الإنسان فاهما له، عارفا لما يطرح. وأنت إذا أتيت إلى قوم لهم لغة فمن الحكمة أن تتعلم لغتهم حتى تعرف كيف يعني يتخاطبون، وكيف تستطيع أن تخاطبهم، وكيف تستطيع أن تفهم المذهب حتى تتعامل مع هذا المذهب، تتعامل معه بوضوح، بترجيح، بعدم تعصب، بتوضيح للذي درس المذهب بنوع تعصب. كتاب الأخضري له شروح كثيرة، بعضها شرحت أو شرحها على منوال فقهي تفكيكي، وبعضهم شرح على طريقة ذكر الأدلة، وبعضهم نظم الكتابة نظما. سأذكر لكم ثلاثة كتب تعين، مع أني يعني أود أنه يرجع لها الطالب العلم بعد دراسة المتن هذا، بعد أن نتدارس فيما بيننا نستطيع أن نرجع إلى تلك الشروح. منها هداية المتعبد السالك، منها هداية المتعبد السالك، وهو تفكيك عبارات المتن دون ذكر الأدلة، توضيح المتن نفسه. وكتاب آخر اسمه حلل المسائل في شرح مختصر الأخضري بالدلائل، يذكر الأدلة. والكتاب الثالث الكوكب الزهري في نظم مختصر الأخضري. لن أقف عند المقدمة العقدية أو الأدبية وقفة طويلة، لأن مقصودي في هذه المدارسة المتن الفقهي. سنقرأ المقدمة مع شيء من التوضيح اليسير. نريد أحد يضبط لنا الوقت، كم ساعة الآن؟ 7:18. خلاص عندك الوقت، الساعة 8 توقفنا 5 دقائق.
بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام.
هنا أحبتي أنبه على أمر، وهو في قوله أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. تصحيح الإيمان أو الإيمان يحتاج إلى تأسيس وتصحيح، تأسيس الإيمان الصحيح وتصحيح ما يرد عليه من ضعف أو خطأ أو خلل. لكن هذا التصحيح أولا، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، عقيدة أهل السنة والجماعة والذي اتفق عليه أهل السنة ودل عليه النص، أن أول واجب على المكلف هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد وتحقيقه بالعلم والاعتقاد. فليس أول واجب على المكلف في تصحيح إيمانه النظر، فليس تصحيح الإيمان يكون بالنظر كما يقول المتكلمين، كما يقول المتكلمين. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني في قوله ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. بعد العقيدة يحتاج الإنسان أن يتعلم الأمور الواجبة عليه، يحتاج ويجب عليه أن يتعلم الأمور الواجبة عليه. فالأحكام الشرعية على قسمين من حيث الحكم، منها ما هو فرض عين عليك، فكل ما يجب عليك العمل به يجب عليك أن تتعلمه، ومنها ما هو فرض أو فرض كفاية أو مستحب، يعني هو مستحب ويكون فرض كفاية على بعض الناس. طيب، ثم سيذكر جملة من الآداب. قال:
ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله،
يعني محارمه لا يقع فيها. نعم.
ويقف عند أمره ونهيه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة.
نعم. ويزيد هنا شرط رابع، وهو أن يرد الحق إلى أهله إن كانت المعصية في ظلم أو كانت متعلقة بالناس. نعم.
ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق.
أيمان الطلاق هي أن يقول الإنسان علي الطلاق كذا، علي الطلاق أن لا أفعل كذا، لأن جمهور أهل العلم أن أيمان الطلاق تقع طلاقا، لأن أيمان الطلاق تقع طلاقا، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها تقع يمين عليها كفارة. نعم.
وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي.
فإذا كان بحق شرعي فيجوز انتهاره وإهانته والرد عليه، لكن الإهانة والتهوين والسب أو والسجن ونحو ذلك لمن كانت له ولاية عليه كولي الأمر والقضاء ونحو ذلك، وأما الرد والتحذير فهذا من شأن أهل العلم. نعم.
ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام.
الحرام سواء كان في صورة أو كتاب، والحرام هنا إما في النظر إلى امرأة أو المرأة تنظر إلى الرجل لا يحل لها، أو نظر الرجال إلى الأمرد بشهوة، أو النظر إلى الكتب الكلامية والفلسفية والسحر ونحو ذلك والتنجيم من الكتب المحرمة، كل هذا يشتمل عليه قوله وحفظ بصره عن النظر إلى الحرام. نعم.
ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه.
الهجران هنا على نوعين، هجر وقاية وهجر زجر، والأصل في الهجر أنه هجر وقاية، وهجر الزجر تأديب. نعم.
ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية.
العبث هنا مقيد بالعبث الباطل، العبث مقيد بالعبث الباطل يعني اللهو واللعب الباطل. نعم.
والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها، وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، والأكل بالشفاعة أو بالدين أو تأخير الصلاة عن أوقاتها.
والأكل بالشفاعة أو بالدين يعني أن يجعل دينه وسيلة لأكل أموال الناس، كأن يستقيم ليتسول فينظر الناس إليه أنه دين فيعطونه من أجل دينه، أو أنه يكون مثلا يتدين ظاهرا حتى يكون إماما فيأكل الأموال ونحو ذلك. فالدين لا يجعل عرضة أو سببا أو وسيلة إلى الدنيا. قال
وتأخير الصلاة عن أوقاتها.
نعم.
ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة.
ولا يحل له صحبة فاسق. الفسق هنا على نوعين، الفسق الاعتقادي وهو فسق أهل الابتداع، والفسق العملي وهو فسق أهل المعاصي. فصاحب البدعة لا يصاحبه ولا يجالسه ولا يماشيه، وهو أخطر من صاحب المعصية، وصاحب المعصية لا يصاحبه إلا مضطرا، لأن المرء على دين خليله. قال
ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان.
هذا تنبيه مهم. المرء المسلم العاقل الذي يخاف على دينه لا بد إذا كان يريد أن يعمل عملا لا بد أن يسأل عن حكمه. إن كان الحكم ظاهر مثل الصلاة ونحو لا بد عليه أن يعمل به، وإن كان الحكم غير ظاهر مشتبه عليه لا بد أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل العلم ليس كل من تصدر للعلم سؤل، وإنما المقصود بأهل العلم أهل السنة، لذلك قال ويقتدي بالمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يسألون، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. وهذا الأمر مهم جدا أحبتي في هذا الزمن، زمن اختلطت فيه يعني الموازين، وأصبح صاحب البدعة هو الظاهر، وأصبح صاحب السنة هو يعني غير الظاهر، أو يعني من ظهور إعلامي، مقصود ظهور الإعلامي الآن أو الظهور في الشهرة، قد لا يكون صاحب السنة هو المشتهر المعروف، لكن أهل الأهواء والبدع إلا ما رحم الله. فلا بد على الإنسان أن يميز ويعرف من يسأل. قال
ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه نصيحة مختصرة لطالب العلم أن لا يكون مضيعا لوقته، فمن ضاع وقته ضاع عمره، ومن ضاع عمره ضاعت حياته، ومن ضاعت حياته ضاعت آخرته. قال الثوري رحمه الله تعالى من ضيع أيام عمره ندم أيام حصاده. من ضيع أيام عمره ندم أيام الحصاد، يعني في يوم القيامة. نعم.
قال رحمه
نبدأ الآن في المتن الفقهي، وعلى ما ذكرت لكم توضيح المتن في ضبط مسألة أو مسائل فقه الإمام مالك الذي سأتكلم به أنا هو فقههم، فقههم هم. نعم.
قال رحمه الله فصل في الطهارة. الطهارة قسمان.
الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث، صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث. قال
الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث.
طهارة حدث يعني طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث معنوية، وهي طهارة ذات المصلي مما قام به. طهارة ذات المصلي مما قام به من مانع يمنعه من أداء العبادة، من مانع يمنعه من أداء العبادة. فخروج الريح مثلا حدث ليس ظاهر وله ملموس، لكن قام في ذات المصلي منعه من الصلاة، منعه من الصلاة. وطهارة الخبث يعني الطهارة من الخبث، الخبث أمر حسي، أمر حسي، فهو طهارة البدن والثوب والمكان. طهارة البدن والثوب والمكان مما يمنع استباحة العبادة، مما يمنع استباحة العبادة. والخبث معنى أي النجاسة، والخبث أي النجاسة. وسيأتي أن الحدث أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. الأصغر يرفع بالوضوء والأكبر يرفع بالغسل.
ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والصبخة والآجر ونحوه.
نعم، قال ولا يصلح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، يعني لا يرتفع الحدث ولا يزول الخبث إلا بالماء الطاهر المطهر، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء الذي يسمى في الفقه القراح المطلق. فلا يرتفع الحدث إلا بهذا الماء، لا يرتفع الحدث إلا بهذا الماء أو بالبدل عنه، تيمم كما سيأتي. ولا يرتفع الخبث في المذهب إلا بهذا الماء، ولا يرتفع الخبث في المذهب إلا بهذا الماء. فإزالة الخبث في المذهب لا بد أن يكون بالماء الطاهر المطهر. إلا في حالة واحدة، في الاستجمار، إذا كان في المحل ولم يتعداه. إلا في الاستجمار إذا كان في المحل ولم يتعداه. يعني المذهب إذا وقعت النجاسة في ثوب مثلا بول، لا يكفي أنك تضعها في الشمس ويزول، لا يعتبرون النجاسة هنا زالت، إلا أن تغسله بالماء، إلا أن تغسله بالماء. طيب، هذا هو المذهب. قال الآن يصف الماء الطاهر المطهر، قال وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح، وهو ما يتعلق بأصواف الغنم وأوبارها من البعر ونحو ذلك، الروث والصابون والوسخ، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر. عندنا الماء على ثلاثة أقسام في المذهب. القسم الأول الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير أو لم تتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالبا، بما يفارقه غالبا. ما معنى بما يفارقه غالبا؟ الماء أحبتي في أمور لاصقة به لا تفارقه وتؤثر على لونه وريحه لكنه لا تضر في كونه ماء طاهرا مطهرا. مثال ذلك مياه السبخة أو السبخة، ما طعمها؟ مالح، تغير الطعم، لكن هذا التغير لا يضر وإن غير أحد أوصافه، لأن هذا لا يفارقه غالبا، وإنما نتكلم على ما يفارقه غالبا. فالذي يفارقه غالبا مثل الصابون، الصابون في الأصل ليس لصيقا بالماء، فإذا دخل فيه وغلب عليه وغيره أخرجه من كونه طاهرا، من كونه مطهرا إلى أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. واضح؟ فالآن مثلا عندنا السخانات في البيوت أو التي يعني تحفظ الماء فيها، قد يكون فيها نوع من الطحلب، قد يكون فيها نوع من ماذا؟ من الصدى الذي هو غالب عليها، فهذا لا يضره لأنه لا يفارقه غالبا، فهذا لا يضره لأنه لا يفارقه غالبا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر، وهو ما سلبت أو سلب أحد أوصافه بطاهر يفارقه، بطاهر يفارقه غالبا. ما خالطه مثلا ورد، خالطه ورد فغلب عليه، ماء خالطه ورد فغلب عليه فسلبه وصفا، وهو ماذا؟ الطعم والريح، الطعم والريح سيختلف. فهنا أصبح هذا طاهر في نفسه، لكن ليست عنده قوة الماء الأول بحيث أنه يرفع الحدث أو يزيل الخبث في المذهب، ليست عنده صفة رفع الحدث، لا يرفع الحدث، وفي المذهب هذا لا يرفع الخبث. القسم الثالث من المياه أو نعم الماء الذي خالطه نجاسة أو خالطته نجاسة، خالطت نجاسة وغيرت أحد أوصافه، وغيرت أحد أوصافه، فهذا الماء نجس، يرحمك الله، فهذا الماء نجس ليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، يعني لا يصلح للعبادة ولا يصلح لرفع الحدث ولا يصلح لرفع الخبث، بل لا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه. وانتبهوا هنا إلى مسألة تغيرت أحد أوصافه، غلب على أحد أوصافه، فلا بد أن يكون فيه غلبة للدخيل، فإذا النجاسة دخلت ولم تغير أحد الأوصاف فيبقى الماء على أصله أنه طاهر. إذا دخل الطاهر كعصير أو لبن أو نحو ذلك على الماء الطاهر ولم تتغير أحد أوصافه يبقى على أصله، فالأصل في المياه، هذه القاعدة، الأصل في المياه أنها طاهرة. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت.
من فوائد دراسة الفقه أو المتون الفقهية أنها شوي يعني تقوي الذهن، تقوي الذهن، تجعل الإنسان يفكر قليلا في حبك للعبارات. قال: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، هذه العبارة واضحة. إذا تعينت النجاسة في طرف الثوب، أنت تراها في طرفه، في زاويته، في طرف العمامة، فينغسل المحل وجوبا، ينغسل المحل وجوبا. طيب سؤال: ينغسل المحل بأي ماء؟ الطاهر. في المذهب، خلونا مع المذهب، ينغسل بالطاهر المطهر حتى يرتفع في المذهب. قال: فإن التبست، أي النجاسة، غسل أو غسل الثوب كله. عبارة المؤلف: إذا التبست النجاسة في الثوب حتى يزول اليقين ماذا أفعل؟ لابد أني أغسل الثوب كاملا. وممكن أن نعبر بعبارة ثانية، أن يقال أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة، أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة، لأن الإشكال أو الالتباس قد يكون مثلا ليس في الثوب كاملا، قد يكون مثلا في كم الثوب. عندي الالتباس الآن في النجاسة في كم الثوب، ليست في الثوب كامل، فاليقين ماذا؟ غسل الكم. لكن إذا كانت النجاسة أشكلت علي أو التبست في الثوب كامل، فاليقين أني أغسل الثوب كامل. واضح؟ في الإزار اليقين أني أغسل الإزار، في الرداء اليقين أني أغسل الرداء. فيقال أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة. طيب، قال: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. انتبهوا، انتبهوا إلى هذه العبارة والعبارة التي تليها. قال: وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. طيب، قال: ومن شك في إصابة النجاسة، هنا المتيقن أن هذه نجاسة، لكن الشك في الإصابة، الشك في الإصابة، انتبهوا العبارة، عندي هذا نجس، رأيت مثلا ثوبي مثلا وبال الكلب بجنبه، جنب الثوب، فصار عندي الشك هل أصيبت أو أصيب ثوبي بهذه النجاسة أو لا. في المذهب: إن شك في الإصابة نضح، والنضح الرش بالماء، إن شك في الإصابة نضح. وهذا أيضا أريد، يعني خطر في بالي أنبه عليه، أهل المذاهب، أصل المذهب، كل مذهب، وذكر هذا جمع من أهل العلم، أنهم لا يقولون القول من هوى. هذا لابد أن نتيقنه، أن أهل المذهب، أي مذهب في الغالب والأصل، أنهم لا يقولون القول عن هوى. جزاك الله خير، أنا مهدي يا سأتكلم بهدوء، تراني بس عشان ما أتعب. أشكر. فتبحث لكل مسألة تجد إما أنهم قاسوا أو عندهم دليل لكن مدلوله غير واضح ونحو ذلك. لكن أن الإمام مالك مثلا يقول قول عن هوى، فلا، واضح. لماذا؟ حتى نزيل يعني فكرة بعض الشباب اللي هم يظنون أن هذه المذاهب تقول لما يقال قال مالك كذا مثلا يضحك، كيف إمام يقول هذا القول؟ انظر لماذا قال هذا القول. وينبغي علينا أحبتي، بل يجب علينا أن نتأدب مع أهل العلم، نتأدب مع أهل العلم. وإن كنت سترد قولا بعلم فلا بد أن يكون الرد بأدب. طيب، قال: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. عندهم دليل في ذلك، عندهم دليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى حصير قد يبس فنضحه. ذكر بعض المالكية قالوا هذا النضح، يعني من باب المناقشة، هذا النضح لم يتبين سببه، هل هذا النضح كان لنجاسة الحصير أو هذا النضح كان لترطيب الحصير كان يابسا أو لتنظيف الحصير. فإذا ترتبت هذه الاحتمالات الثلاث والدليل لم يكن صريحا، نبقى على الأصل وهو أن هذا الشيء طاهر، الحصير طاهرا. فالأصل في الأشياء والأرض والبقاع والثياب الطهارة. نعم. قال: وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا ينضح. الآن الشك ليس في الإصابة، الشك في هذا الشيء هل هو نجس أو لا. فالإصابة متيقنة ولكن الشك في النجاسة، لكن الشك وين؟ أين الشك؟ في النجاسة. كأن يكون مثلا يعني أصابه وجد لون أصفر في ثوبه فشك هل هذه الآن عصير ولا هو بول، شك هل هذه نجاسة أو لا، شك ولم يتبين له، لم يترجح له هذا ولا هذا. الشك معناه ماذا أحبتي؟ عدم رجحان أحد الأمرين، تساوي الأمرين عندي. فإذا ترجح أحدهما خلاص يعمل بالراجح، لكن الآن في مسألة شك. فإن شك رجعنا إلى الأصل، فالأصل الطهارة حتى يتبين الدليل على أن هذا الشيء نجس. فهنا لا نضح وكذلك لا غسل، لأن الأصل عدم النجاسة، لأن الأصل عدم النجاسة. واضحة هذه المسألة؟ طيب. قال: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. من تذكر النجاسة وهو في الصلاة، هنا أولا ننتبه إلى أن مذهب الإمام مالك أن إزالة النجاسات يشترط فيها أمران: الذكر والقدرة. يشترط في إزالة النجاسة في مذهب مالك الذكر والقدرة. ما معنى ذلك؟ لو كان غير قادر على إزالة النجاسة فيصلي بالنجاسة، يصلي بالنجاسة. وإن تذكر، وما معنى الذكر؟ أنه لو صلى بنجاسة ناسيا ثم بعد الصلاة تذكر فصلاته صحيحة. لذلك قال هنا: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة، يعني أنه بعد الصلاة لا تثريب عليه لكن يستعد للصلاة التي بعدها. من تذكر النجاسة في الصلاة قطع الصلاة. في المذهب سواء كان يستطيع النزع أو لا يستطيع النزع، يعني نزع الثوب، نزع مثلا تذكر أن النجاسة أين؟ في العمامة، فيقطع الصلاة مع أنه يستطيع أن ماذا؟ يزيل العمامة. هم قالوا الإزالة فقط في ماذا؟ في النعلين، الإزالة فقط في النعلين، لورود النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل فحذف أو أزال نعليه صلى الله عليه وسلم. طيب، قطع أي صلاته إلا أن يخاف خروج الوقت. الوقت أقوى في الشرطية من النجاسة، من وجود النجاسة أو من إزالة النجاسة. فإن اجتمع الأمران أو اجتمعت المفسدتين، الآن باقي عن خروج وقت المغرب قدر الصلاة 3 ركعات، قدر الصلاة 3 ركعات، وعلى ثوبه نجاسة، فإن ذهب ليزيل النجاسة قطع لما صلى رأى النجاسة، إذا قطع وذهب يزيل النجاسة ويرجع خرج الوقت، فيصلي بالنجاسة لأن شرطية الوقت أقوى من شرطية إزالة النجاسة. ثم قال: ومن صلى بها أي بالنجاسة ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. مصطلح المالكية في جميع الكتب، إذا قال أعاد في الوقت يعني أن الإعادة مستحبة، إذا قال أعاد في الوقت يعني أن الإعادة مستحبة، وإذا قالوا أعاد أبدا أي أن الإعادة واجبة، أي أن الإعادة واجبة. فقوله ومن صلى ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت يعني استحبابا، يعني على سبيل الاستحباب للوجوب، احتياطا لجانب العبادة، احتياطا لجانب العبادة. هذا كله الآن نحن نريد نفهم ماذا؟ المذهب. هذا نريد أن نفهم المذهب. طيب كم باقي عن وقتنا؟ 7 دقائق. هات عبد الله.
قال رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء 7: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور.
نعم، فرائض الوضوء أي واجبات الوضوء، فالفرض والواجب عند المالكية وعند جمهور أهل العلم بمعنى واحد. فرائض الوضوء أي واجبات الوضوء، والفرض والواجب عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية بمعنى واحد. والواجب من حيث الاصطلاح هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشرع أمرا جازما، ثمرته ماذا؟ يستحق الثواب امتثالا عليه، يستحق الثواب إذا امتثله، ويستحق العقاب إن تركه، إذا فعله امتثالا أجر، وإذا تركه استحق العقاب والإثم. طيب بعض المالكية وفي بعض المصطلحات عند المالكية يعبرون بالفرض ويريدون به الشرط أو الركن، في بعض الأحيان سيأتي معنا أنهم يعبرون أو يعني يعبرون بالشرط أو عفوا بالفرض ويريدون به الشرط أو الركن، وهو الذي أمر به أمرا جازما ولا يسقط سهوا ولا عمدا، يعني إن سقط سهوا لا بد الإتيان به. واضح؟ الشرط والركن أقوى من الواجب من حيث الحكم، وسيأتي أمثلة في ذلك. نعم، فرائض الوضوء 7: النية ومحلها القلب، ومحلها القلب. ونية الوضوء رفع حدث واستباحة ممنوع، فالوضوء يرفع الحدث فالوضوء يرفع الحدث ويبيح لك الممنوع الذي كان ممنوعا عليك قبل الحدث كالصلاة. طيب، قال الفرض الثاني وغسل الوجه أي كاملا كاملا طولا وعرضا، طولا من منابت الشعر الناصية المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد الناصية المعتاد إلى الذقن، اجتماع الفكين تحت يعني في آخر الوجه، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين وهما داخلان وهما داخلان في الغسل، المرفق داخل في غسل اليدين. ومسح الرأس أيضا كاملا، ومسح الرأس كاملا. وغسل الرجلين إلى الكعبين كاملتين، هذه الواجبات معروفة متفق عليها في كل المذاهب. ما الذي يميز مذهب مالك؟ الفرض السادس وهو الدلك، وهو الدلك. فالدلك عند الوضوء على الأعضاء الواجبة واجب، الدلك عند الوضوء على الأعضاء الواجبة واجب في المذهب، يعني عندما يغسل وجهه لا بد أن يدلك بيديه على وجهه وفيهما الماء، عندما يغسل يديه إلى المرفقين لا بد أن يدلك بيده وفيهما الماء على مرفقيه ويديه، رجليه كذلك، رأسه كذلك. فإن طمس نفسه في الماء طمسا أو غمس نفسه في الماء غمسا دون دلك في المذهب لا يجزئه الوضوء، لا يجزئه الوضوء. والدلك واجب في مشهور المذهب، انتبهوا عندما أقول لكم أو يقولون مشهور المذهب يعني فيه ها في رواية ثانية في المذهب نفسه، أما نقول مشهور المذهب أو الأرجح في المذهب يعني في رواية ثانية لن نذكرها اليوم، سنذكرها بعدين إن شاء الله، سنذكرها بعد ذلك، لكن نأخذ فكرة أن هذا المشهور وفي رواية أخرى. طيب، هل الدلك هذا عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ إذا كان حد عنده سؤال أو فاتني أنا شيء أو يكتب لي ورقة عادي، خلونا في باب مدارسة. هل الدلك هذا عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ ها يلا باقي كم دقيقة تي. خلص خلص نحن بس ما ندرك ها ما اسمعك الفعل العملي سيقول لك الفعل العملي يحمل على الاستحباب. نعم، الدليل على الدلك أنه واجب قالوا هذا الأصل في لغة العرب، هذا الأصل في لغة العرب، قالوا الغسل في لغة العرب الأصل فيه أن يكون إمرار اليد على المحل، إمرار اليد على المحل. لما نقول غسلت الثوب لابد أن يكون فيه ماء ويد، هذا يقال الأصل فيه، لكن من حيث اللغة أيضا ورد أن الغسل يكون بلا دلك كقول العرب غسلت السماء يعني المطر الأرض، غسلت السماء الأرض يعني صب عليها الماء، هذه مسألة أخرى. طيب، قال هذا الفرض السابع وسنقف عنده فاستريحون قليلا. والفور، الفور ما معنى الفور؟ يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو الإتيان بالوضوء أو بأعضاء الوضوء عضوا يليه العضو الذي يليه دون فاصل فاحش، دون فاصل فاحش. وما هو الفاصل؟ هل الفاصل يقيد بالعرف أو بضابط؟ الأصل أنه بالعرف، لأن الشرع ما قيده، ما قيد، الأصل أنه بالعرف لأن الشرع ما قيد، لكن بعضهم جعل له ضابطا، وهو قال بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. قال الضابط أن لا يجف العضو الأول قبل أدائك الثاني في جو معتدل بلا سبب خارجي. يعني غسلت وجهك ثلاثة ثم تأخرت حتى نشف الماء عن وجهك في جو معتدل، ليس فيه حرارة شديدة وليس فيه برودة تجفف الماء سريعا، ثم أتيت لتغسل يديك، فهنا ماذا؟ تعيد الوضوء، لكن بشرط سيأتي، وهو أن الموالاة في المذهب لابد أن تكون يعني مقيدة بالذكر والقدرة أيضا، الموالاة مقيدة في المذهب بالذكر والقدرة. إذا كان في سبب خارجي فالموالاة مستمرة صحيحة، كأن أكون مثلا غسلت يديك مثلا، وجهك، رجليك، ففصلت بين عضو وعضو، لكن عند فصلك بين العضو والعضو ماذا فعلت؟ نشفت يدك بمنديل أو بمنشفة، فهذا التجفيف الذي بسبب لا يخل بماذا؟ بالموالاة. هذه سبعة فرائض، ونتوقف
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
لمدارسة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، شهرية على نظام حصص مدرسية. يعني سنرجعكم للخلف قليلا، الذي تخرج من المدرسة نرجعه مرة أخرى إلى المدرسة، في خمسة حصص في كل سبت من كل شهر نتدارس فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، مدارسة فهم للمذهب وتدرج فيه. ماذا؟ مدارسة فهم للمذهب وتدرج فيه، وهذا التدرج وهذه الخطة ستنبني على أمور، أو سينبني عليها أمور. الأول أننا سنسير مع بعض بتدرج في متون معينة على ثلاثة مستويات، ننوي المستوى الثاني والثالث لكن على قدر الاستطاعة، لكن الخطة أن المستوى الأول المقصود منه الفهم، فهم المذهب وضبط مسائله دون التطرق إلى الخلافات ودون النظر إلى الترجيحات، ودون النظر إلى الترجيحات، ليست لأنها غير موجودة وليس من باب التعصب للمذهب، لكن المقصود أحبتي فهم المذهب والتدرج فيه، هذا المقصود، على طريقة الأوائل في دراسة المتون الفقهية، فكانوا يدرسون المتن الفقهي تفكيكا للعبارة وتفهيما له، ثم يتدرج، يعني بداية يكون في الرواية الأولى ثم يكون في الرواية الثانية ثم يتوسع في روايات المذهب ثم يتوسع في الأقوال التي هي خارج المذهب، فسيكون التركيز في متن الأخضري على تعريفات الضوابط القيود التي هي تفهمنا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد يكون هناك يعني بعض الإشارة إلى ترجيح أو تضعيف أو مشهور ونحو ذلك. المستوى الأول سيكون متن الأخضري، ثم يليه العشماوية، ثم يليه ابن عاشر. هذا المستوى الأول فيه ثلاثة كتب، المستوى الأول فيه ثلاثة كتب: الأخضري، ثم العشماوية، ثم ابن عاشر. وسنبدأ في متن الأخضري، وهو متن يشتمل على ثلاثة مواضيع أو ثلاثة مواضع. الأول جملة يسيرة من العقائد والآداب، والباب الثاني أو الكتاب الثاني يتكلم عن الطهارة، والباب الثالث يتضمن مسائل الصلاة، ويمتاز هذا المتن عن غيره من المتون التي سندرسها، ابن عاشر أو العشماوية، بذكر أبواب ليست موجودة في الأبواب الأخرى أو في الكتب الأخرى ككتاب الحيض مثلا والنفاس، وتفصيل وذكر تفصيل في هذا الباب أو هذا الكتاب يتميز بذكر التفصيل في مسائل السهو ومبطلات الصلاة، لا يوجد في العشماوية ولا يوجد في ابن عاشر، لا يوجد في العشماوية ولا يوجد في ابن عاشر. فضبط كل متن مهم، فضبط كل متن للترقي في فهم مذهب الإمام مالك مهم. وأنبه هنا على أمر، وهو أن دراسة المتون الفقهية كدراسة علم الآلة، كدراسة علم الآلة، يوصل إلى ضبط العلم وفهمه على فهم مذهب معين، وهذا ليس بمعيب في أصله، ليس بمعيب إلا إذا انبنى عليه تعصب للأقوال والآراء واختلافات مذمومة، وكل مذهب من المذاهب الفقهية، مالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو غيرها، لابد لكل مذهب إما فيه مسائل متفق عليها، وإما فيه مسائل راجحة، وإما مسائل مرجوحة، وإما مسائل مرجوحة. فالمتفق عليه معمول به بالاتفاق، والراجح الذي نص عليه الدليل يعمل به، والمرجوح يعرف ويعمل بالراجح. لكن في بداية التدرج كفهم المذهب، للتدرج في فهم المذهب نحتاج أن نتدرج على الطريقة التي أخبرتكم بها، وهي أن نفهم المذهب ونضبطه. نحن جميعكم إن شاء الله طلبة علم، ومرت عليكم أغلب هذه المسائل، لكن نريد نضبط المذهب لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأنه يضبط لنا نوعا ما العلم كمسائل، يضبط لنا نوعا ما العلم كمسائل، الطهارة كذا، نواقض الوضوء كذا، شروط الصلاة كذا، فيضبط لنا العلم. الأمر الثاني أنه المذهب المعتبر في أبو ظبي ودبي وتوابعهما، ومعرفة المذهب المعتبر في الدولة ودراسته يجعل الإنسان فاهما له، عارفا لما يطرح. وأنت إذا أتيت إلى قوم لهم لغة فمن الحكمة أن تتعلم لغتهم حتى تعرف كيف يعني يتخاطبون، وكيف تستطيع أن تخاطبهم، وكيف تستطيع أن تفهم المذهب حتى تتعامل مع هذا المذهب، تتعامل معه بوضوح، بترجيح، بعدم تعصب، بتوضيح للذي درس المذهب بنوع تعصب. كتاب الأخضري له شروح كثيرة، بعضها شرحت أو شرحها على منوال فقهي تفكيكي، وبعضهم شرح على طريقة ذكر الأدلة، وبعضهم نظم الكتابة نظما. سأذكر لكم ثلاثة كتب تعين، مع أني يعني أود أنه يرجع لها الطالب العلم بعد دراسة المتن هذا، بعد أن نتدارس فيما بيننا نستطيع أن نرجع إلى تلك الشروح. منها هداية المتعبد السالك، منها هداية المتعبد السالك، وهو تفكيك عبارات المتن دون ذكر الأدلة، توضيح المتن نفسه. وكتاب آخر اسمه حلل المسائل، في شرح مختصر الأخضري بالدلائل، يذكر الأدلة. والكتاب الثالث الكوكب الزهري، في نظم مختصر الأخضري. لن أقف عند المقدمة العقدية والأدبية وقفة طويلة، لأن مقصودي في هذه المدارسة المتن الفقهي. سنقرأ المقدمة مع شيء من التوضيح اليسير. نريد أحد يضبط لنا الوقت، كم ساعة الآن؟ 7:18. خلاص عندك الوقت، الساعة 8 توقفنا 5 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام.
هنا أحبتي أنبه على أمر، وهو في قوله: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. تصحيح الإيمان أو الإيمان يحتاج إلى تأسيس وتصحيح، تأسيس الإيمان الصحيح وتصحيح ما يرد عليه من ضعف أو خطأ أو خلل. لكن هذا التصحيح أولاً، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، عقيدة أهل السنة والجماعة والذي اتفق عليه أهل السنة ودل عليه النص، أن أول واجب على المكلف هو تحقيقه توحيد، تحقيق التوحيد وتحقيقه بالعلم والاعتقاد. فليس أول واجب على المكلف في تصحيح إيمانه النظر، فليس تصحيح الإيمان يكون بالنظر كما يقول المتكلمين، الأمر الثاني أو التنبيه الثاني في قوله: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. بعد العقيدة يحتاج الإنسان أن يتعلم الأمور الواجبة عليه، يحتاج ويجب عليه أن يتعلم الأمور الواجبة عليه. فالأحكام الشرعية على قسمين من حيث الحكم: منها ما هو فرض عين عليك، فكل ما يجب عليك العمل به يجب عليك أن تتعلمه، ومنها ما هو فرض أو فرض كفاية أو مستحب، يعني هو مستحب ويكون فرض كفاية على بعض الناس. طيب، ثم سيذكر جملة من الآداب. قال:
ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله،
يعني محارمه لا يقع فيها. نعم.
ويقف عند أمره ونهيه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول: حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة.
نعم. ويزيد هنا شرط رابع، وهو أن يرد الحق إلى أهله إن كانت المعصية في ظلم أو كانت متعلقة بالناس. نعم.
ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق.
أيمان الطلاق هي أن يقول الإنسان: علي الطلاق كذا، علي الطلاق أن لا أفعل كذا، لأن جمهور أهل العلم أن أيمان الطلاق تقع طلاقا، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها تقع يمين وعليها كفارة. نعم.
وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي.
فإذا كان بحق شرعي فيجوز انتهاره وإهانته والرد عليه، لكن الإهانة والتهوين والسب أو والسجن ونحو ذلك لمن كانت له ولاية عليه كولي الأمر والقضاء ونحو ذلك، وأما الرد والتحذير فهذا من شأن أهل العلم. نعم.
ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام.
الحرام سواء كان في صورة أو كتاب، والحرام هنا إما في النظر إلى امرأة أو المرأة تنظر إلى الرجل لا يحل لها، أو نظر الرجال إلى الأمرد بشهوة، أو النظر إلى الكتب الكلامية والفلسفية والسحر ونحو ذلك والتنجيم من الكتب المحرمة. كل هذا يشتمل عليه قوله وحفظ بصره عن النظر إلى الحرام. نعم.
ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه.
الهجران هنا على نوعين: هجر وقاية وهجر زجر. والأصل في الهجر أنه هجر وقاية، وهجر الزجر تأديب. نعم.
ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض له، ويرضى له ويغضب له، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير، والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية.
العبث هنا مقيد بالعبث الباطل، العبث مقيد بالعبث الباطل، يعني اللهو واللعب الباطل. نعم.
والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها، وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، والأكل بالشفاعة أو بالدين أو تأخير الصلاة عن أوقاتها.
والأكل بالشفاعة أو بالدين، يعني أن يجعل دينه وسيلة لأكل أموال الناس، كأن يستقيم ليتسول فينظر الناس إليه أنه دين فيعطونه من أجل دينه، أو أنه يكون مثلا يتدين ظاهرا حتى يكون إماما فيأكل الأموال ونحو ذلك. فالدين لا يجعل عرضة أو سببا أو وسيلة إلى الدنيا. قال:
وتأخير الصلاة عن أوقاتها.
نعم.
ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة.
ولا يحل له صحبة فاسق. الفسق هنا على نوعين: الفسق الاعتقادي وهو فسق أهل الابتداع، والفسق العملي وهو فسق أهل المعاصي. فصاحب البدعة لا يصاحبه ولا يجالسه ولا يماشيه، وهو أخطر من صاحب المعصية. وصاحب المعصية لا يصاحبه إلا مضطرا، لأن المرأة على دين خليله. قال:
ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان.
هذا تنبيه مهم. المرء المسلم العاقل الذي يخاف على دينه لا بد، إذا كان يريد أن يعمل عملا لا بد أن يسأل عن حكمه. إن كان الحكم ظاهر مثل الصلاة ونحو لا بد عليه أن يعمل به، وإن كان الحكم غير ظاهر مشتبه عليه لا بد أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل العلم ليس كل من تصدر للعلم سؤل، وإنما المقصود بأهل العلم أهل السنة. لذلك قال: ويقتدي بالمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يسألون، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. وهذا الأمر مهم جدا أحبتي في هذا الزمن، زمن اختلطت فيه يعني الموازين، وأصبح صاحب البدعة هو الظاهر، وأصبح صاحب السنة هو يعني غير الظاهر، أو يعني من ظهور إعلامي، مقصود ظهور الإعلامي الآن أو الظهور في الشهرة قد لا يكون صاحب السنة هو المشتهر المعروف، لكن أهل الأهواء والبدع إلا ما رحم الله، فلا بد على الإنسان أن يميز ويعرف من يسأل. قال:
ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه نصيحة مختصرة لطالب العلم أن لا يكون مضيعا لوقته، فمن ضاع وقته ضاع عمره، ومن ضاع عمره ضاعت حياته، ومن ضاعت حياته ضاعت آخرته. قال الثوري رحمه الله تعالى: من ضيع أيام عمره ندم أيام حرث ندم أيام حصاده. من ضيع أيام عمره ندم أيام الحصاد، يعني في يوم القيامة. نعم.
قال رحمه
نبدأ الآن في المتن الفقهي، وعلى ما ذكرت لكم توضيح المتن في ضبط مسألة أو مسائل فقه الإمام مالك. الذي سأتكلم به أنا هو فقههم هم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الطهارة. الطهارة قسمان.
الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث. صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث. قال:
الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث.
طهارة حدث يعني طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث معنوية، وهي طهارة ذات المصلي مما قام به. طهارة ذات المصلي مما قام به من مانع يمنعه من أداء العبادة، من مانع يمنعه من أداء العبادة. فخروج الريح مثلا حدث ليس ظاهر وله ملموس، لكن قام في ذات المصلي منعه من الصلاة، منعه من الصلاة. وطهارة الخبث يعني الطهارة من الخبث، الخبث أمر حسي، أمر حسي، فهو طهارة البدن والثوب والمكان. طهارة البدن والثوب والمكان مما يمنع استباحة العبادة، مما يمنع استباحة العبادة. والخبث معنى أي النجاسة، والخبث أي النجاسة. وسيأتي أن الحدث أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. الأصغر يرفع بالوضوء، والأكبر يرفع بالغسل.
ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن والدسم كله، والوذح والصابون والوسخ ونحوه. ولا بأس بالتراب والحمأة والصبخة والآجر ونحوه.
نعم. قال: ولا يصلح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، يعني لا يرتفع الحدث ولا يزول الخبث إلا بالماء الطاهر المطهر، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء الذي يسمى في الفقه القراح المطلق. فلا يرتفع الحدث إلا بهذا الماء، لا يرتفع الحدث إلا بهذا الماء أو بالبدل عنه، تيمم كما سيأتي. ولا يرتفع الخبث في المذهب إلا بهذا الماء، ولا يرتفع الخبث في المذهب إلا بهذا الماء. فإزالة الخبث في المذهب لا بد أن يكون بالماء الطاهر المطهر. إلا في حالة واحدة، في الاستجمار، إذا كان في المحل ولم يتعداه. إلا في الاستجمار إذا كان في المحل ولم يتعداه. يعني المذهب إذا وقعت النجاسة في ثوب مثلا بول، لا يكفي أنك تضعها في الشمس ويزول، لا يعتبرون النجاسة هنا زالت، إلا أن تغسله بالماء، إلا أن تغسله بالماء. طيب، هذا هو المذهب. قال الآن يصف الماء الطاهر المطهر، قال: وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن والدسم كله والوذح، وهو ما يتعلق بأصواف الغنم وأوبارها من البعر ونحو ذلك، الروث والصابون والوسخ، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر. عندنا الماء على ثلاثة أقسام في المذهب: القسم الأول الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير أو لم تتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالبا، بما يفارقه غالبا. ما معنى بما يفارقه غالبا؟ الماء أحبتي في أمور لاصق به لا تفارقه وتؤثر على لونه وريحه، لكنه لا تضر في كونه ماء طاهرا مطهرا. مثال ذلك مياه السبخة أو السبخة، ما طعمها؟ مالح، تغير الطعم، لكن هذا التغير لا يضر وإن غير أحد أوصافه، لأن هذا لا يفارقه غالبا، وإنما نتكلم على ما يفارقه غالبا. فالذي يفارقه غالبا مثل الصابون، الصابون في الأصل ليس لصيقا بالماء، فإذا دخل فيه وغلب عليه وغيره أخرجه من كونه طاهرا، من كونه مطهرا إلى أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. واضح؟ فالآن مثلا عندنا السخانات في البيوت أو التي يعني تحفظ الماء فيها، قد يكون فيها نوع من الطحلب، قد يكون فيها نوع من ماذا؟ من الصدى الذي هو غالب عليها، فهذا لا يضره لأنه لا يفارقه غالبا، فهذا لا يضره لأنه لا يفارقه غالبا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر، وهو ما سلبت أو سلب أحد أوصافه بطاهر يفارقه غالبا ما خالطه مثلا ورد فغلب عليه ماء خالطه ورد فغلب عليه فسلبه وصفا وهو ماذا؟ الطعم والريح. الطعم والريح سيختلف. فهنا أصبح هذا طاهر في نفسه لكن ليست عنده قوة الماء الأول بحيث أنه يرفع الحدث أو يزيل الخبث في المذهب، ليست عنده صفة رفع الحدث، لا يرفع الحدث، وفي المذهب هذا لا يرفع الخبث. القسم الثالث من المياه أو نعم الماء الذي خالطه نجاسة أو خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه فهذا الماء نجس يرحمك الله ليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، يعني لا يصلح للعبادة ولا يصلح لرفع الحدث ولا يصلح لرفع الخبث، بل لا يجوز استخدامه وانتبهوا هنا إلى مسألة تغيرت أحد أوصافه، غلب على أحد أوصافه، فلا بد أن يكون فيه غلبة للدخيل، فإذا النجاسة دخلت ولم تغير أحد الأوصاف فيبقى الماء على أصله أنه طاهر. إذا دخل الطاهر كعصير أو لبن أو نحو ذلك على الماء الطاهر ولم تتغير أحد أوصافه يبقى على أصله، فالأصل في المياه هذه القاعدة، الأصل في المياه أنها طاهرة. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت.
لفوائد دراسة الفقه أو المتون الفقهية أنها شوي يعني تقوي الذهن، تقوي الذهن، تجعل الإنسان يفكر قليلا في حبك للعبارات. قال: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، هذه العبارة واضحة. إذا تعينت النجاسة في طرف الثوب، أنت تراها في طرفه، في زاويته، في طرف العمامة، فينغسل المحل وجوبا، طيب سؤال: ينغسل المحل بأي ماء؟ الطاهر. في المذهب، خلونا مع المذهب، ينغسل بالطاهر المطهر حتى يرتفع في المذهب. قال: فإن التبست، أي النجاسة، غسل أو غسل الثوب كله. عبارة المؤلف: إذا التبست النجاسة في الثوب حتى يزول اليقين ماذا أفعل؟ لابد أني أغسل الثوب كاملا، وممكن أن نعبر بعبارة ثانية، أن يقال أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة، أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة، لأن الإشكال أو الالتباس قد يكون مثلا ليس في الثوب كاملا، قد يكون مثلا في كم الثوب، عندي الالتباس الآن في النجاسة في كم الثوب ليست في الثوب كامل، فاليقين ماذا؟ غسل الكم. لكن إذا كانت النجاسة أشكلت علي أو التبست في الثوب كامل فاليقين أني أغسل الثوب كامل، واضح؟ في الإزار اليقين أني أغسل الإزار، في الرداء اليقين أني أغسل الرداء. فيقال أن يغسل ما يتيقن به رفع النجاسة. طيب، قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح. انتبهوا، انتبهوا إلى هذه العبارة والعبارة التي تليها، قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. طيب، قال ومن شك في إصابة النجاسة، هنا المتيقن أن هذه نجاسة، لكن الشك في الإصابة، الشك في الإصابة، انتبهوا العبارة، عندي هذا نجس، رأيت مثلا ثوبي مثلا وبال الكلب بجنبه، جنب الثوب، فصار عندي الشك هل أصيبت أو أصيب ثوبي بهذه النجاسة أو لا. في المذهب إن شك في الإصابة نضح، والنضح الرش بالماء، إن شك في الإصابة نضح. وهذا أيضا أريد، يعني خطر في بالي أنبه عليه، أهل المذاهب، أصل المذهب، كل مذهب، وذكر هذا جمع من أهل العلم، أنهم لا يقولون القول من هوى، هذا لابد أن نتيقنه، أن أهل المذهب أي مذهب في الغالب والأصل أنهم لا يقولون القول عن هوى. جزاك الله خير، أنا مهدي يا سأتكلم بهدوء تراني بس عشان ما أتعب. مشكور. فتبحث لكل مسألة تجد إما أنهم قاسوا أو عندهم دليل لكن مدلوله غير واضح ونحو ذلك، لكن أن الإمام مالك مثلا يقول قول عن هوى فلا، واضح؟ لماذا؟ حتى نزيل يعني فكرة بعض الشباب اللي هم يظنون أن هذه المذاهب تقول لما يقال قال مالك كذا مثلا يضحك، كيف إمام يقول هذا القول؟ انظر لماذا قال هذا القول. وينبغي علينا أحبتي، بل يجب علينا أن نتأدب مع أهل العلم، نتأدب مع أهل العلم، وإن كنت سترد قولا بعلم فلابد أن يكون الرد بأدب. طيب، قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح، عندهم دليل في ذلك، عندهم دليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى حصير قد يبس فنضحه. ذكر بعض المالكية قالوا هذا النضح، يعني من باب المناقشة، هذا النضح لم يتبين سببه، هل هذا النضح كان لنجاسة الحصير أو هذا النضح كان لترطيب الحصير كان يابسا أو لتنظيف الحصير. فإذا ترتبت هذه الاحتمالات الثلاث والدليل لم يكن صريحا نبقى على الأصل، وهو أن هذا الشيء طاهر، الحصير طاهرا، فالأصل في الأشياء والأرض والبقاع والثياب الطهارة. نعم، قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا ينضح. الآن الشك ليس في الإصابة، الشك في هذا الشيء هل هو نجس أو لا، فالإصابة متيقنة ولكن الشك في النجاسة. لكن الشك وين؟ أين الشك؟ في النجاسة. كأن يكون مثلا يعني أصابه وجد لون أصفر في ثوبه فشك هل هذه الآن عصير ولا هو بول، شك هل هذه نجاسة أو لا، شك ولم يتبين له، لم يترجح له هذا ولا هذا. الشك معناه ماذا أحبتي؟ عدم رجحان أحد الأمرين، تساوي الأمرين عندي. فإذا ترجح أحدهما خلاص يعمل بالراجح، لكن الآن في مسألة شك. فإن شك رجعنا إلى الأصل، فالأصل الطهارة حتى يتبين الدليل على أن هذا الشيء نجس. فهنا لا نضح وكذلك لا غسل، لأن الأصل عدم النجاسة، لأن الأصل عدم النجاسة. واضحة هذه المسألة؟ طيب. قال: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. من تذكر النجاسة وهو في الصلاة، هنا أولا ننتبه إلى أن مذهب الإمام مالك أن إزالة النجاسات يشترط فيها أمران: الذكر والقدرة. يشترط في إزالة النجاسة في مذهب مالك الذكر والقدرة. ما معنى ذلك؟ لو كان غير قادر على إزالة النجاسة فيصلي بالنجاسة، يصلي بالنجاسة. وإن تذكر، وما معنى الذكر؟ أنه لو صلى بنجاسة ناسيا ثم بعد الصلاة تذكر فصلاته صحيحة. لذلك قال هنا: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة، يعني أنه بعد الصلاة لا تثريب عليه لكن يستعد للصلاة التي بعدها. من تذكر النجاسة في الصلاة قطع الصلاة. في المذهب سواء كان يستطيع النزع أو لا يستطيع النزع، يعني نزع الثوب، نزع مثلا تذكر أن النجاسة أين؟ في العمامة، فيقطع الصلاة مع أنه يستطيع أن ماذا؟ يزيل العمامة. هم قالوا الإزالة فقط في ماذا؟ في النعلين، الإزالة فقط في النعلين، لورود النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل فحذف أو أزال عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، قطع أي صلاته إلا أن يخاف خروج الوقت. الوقت أقوى في الشرطية من النجاسة، من وجود النجاسة أو من إزالة النجاسة. فإن اجتمع الأمران أو اجتمعت المفسدتين، الآن باقي عن خروج وقت المغرب قدر الصلاة 3 ركعات، قدر الصلاة 3 ركعات، وعلى ثوبه نجاسة، فإن ذهب ليزيل النجاسة قطع لما صلى رأى النجاسة، إذا قطع وذهب يزيل النجاسة ويرجع خرج الوقت، فيصلي بالنجاسة لأن شرطية الوقت أقوى من شرطية إزالة النجاسة. ثم قال: ومن صلى بها أي بالنجاسة ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. مصطلح المالكية في جميع الكتب، إذا قال أعاد في الوقت يعني أن الإعادة مستحبة، إذا قال أعاد في الوقت يعني أن الإعادة مستحبة. وإذا قالوا أعاد أبدا أي أن الإعادة واجبة، أي أن الإعادة واجبة. فقوله ومن صلى ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت يعني استحبابا، يعني على سبيل الاستحباب للوجوب احتياطا لجانب العبادة، احتياطا لجانب العبادة. هذا كله الآن نحن نريد نفهم ماذا؟ المذهب. هذا نريد أن نفهم المذهب. طيب كم باقي عن وقتنا؟ 7 دقائق. هات عبد الله.
قال رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء 7: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور.
نعم، فرائض الوضوء أي واجبات الوضوء. فالفرض والواجب عند المالكية وعند جمهور أهل العلم بمعنى واحد. فرائض الوضوء أي واجبات الوضوء، والفرض والواجب عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية بمعنى واحد. والواجب من حيث الاصطلاح هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشرع أمرا جازما ثمرته ماذا؟ يستحق الثواب امتثالا عليه، يستحق الثواب إذا امتثله، ويستحق العقاب إن تركه. إذا فعله امتثالا أجر، وإذا تركه استحق العقاب والإثم. طيب، بعض المالكية وفي بعض المصطلحات عند المالكية يعبرون بالفرض ويريدون به الشرط أو الركن. في بعض الأحيان سيأتي معنا أنهم يعبرون أو يعني يعبرون بالشرط أو عفوا بالفرض ويريدون به الشرط أو الركن، وهو الذي أمر به أمرا جازما ولا يسقط سهوا ولا عمدا. إن سقط سهوا لا بد الإتيان به، واضح؟ الشرط والركن أقوى من الواجب من حيث الحكم، وسيأتي أمثلة في ذلك. نعم، فرائض الوضوء 7: النية ومحلها القلب، ومحلها القلب. ونية الوضوء رفع حدث واستباحة ممنوع. فالوضوء يرفع الحدث، فالوضوء يرفع الحدث ويبيح لك الممنوع الذي كان ممنوعا عليك قبل الحدث كالصلاة. طيب، قال: الفرض الثاني وغسل الوجه أي كاملا، كاملا طولا وعرضا، طولا من منابت الشعر الناصية المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد الناصية المعتاد إلى الذقن، اجتماع الفكين تحت يعني في آخر الوجه، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين وهما داخلان، وهما داخلان في الغسل. المرفق داخل في غسل اليدين. ومسح الرأس أيضا كاملا، ومسح الرأس كاملا. وغسل الرجلين إلى الكعبين كاملتين. هذه الواجبات معروفة متفق عليها في كل المذاهب. ما الذي يميز مذهب مالك؟ الفرض السادس وهو الدلك، وهو الدلك. فالدلك عند الوضوء على الأعضاء الواجبة واجب، الدلك عند الوضوء على الأعضاء الواجبة واجب في المذهب، يعني عندما يغسل وجهه لا بد أن يدلك بيديه على وجهه وفيهما الماء، عندما يغسل يديه إلى المرفقين لا بد أن يدلك بيده وفيهما الماء على مرفقيه ويديه، رجليه كذلك، رأسه كذلك. فإن طمس نفسه في الماء طمسا أو غمس نفسه في الماء غمسا دون دلك في المذهب لا يجزئه الوضوء، لا يجزئه الوضوء. والدلك واجب في مشهور المذهب، انتبهوا عندما أقول لكم أو يقولون مشهور المذهب يعني فيه ها في رواية ثانية في المذهب نفسه، أما نقول مشهور المذهب أو الأرجح في المذهب يعني في رواية ثانية لن نذكرها اليوم، سنذكرها بعدين إن شاء الله، سنذكرها بعد ذلك، لكن نأخذ فكرة أن هذا المشهور وفي رواية أخرى. طيب، هل الدلك هذا عليه دليل وليس عليه دليل؟ إذا كان حد عنده سؤال أو فاتني أنا شيء أو يكتب لي ورقة عادي، خلونا في باب مدارسة. هل الدلك هذا عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ ها يلا باقي كم دقيقة تي؟ خلص خلص نحن بسم الله عندك. ها ما أسمعك، ما أسمعك. الفعل العملي سيقول لك الفعل العملي يحمل على الاستحباب. نعم، الدليل على الدلك أنه واجب قالوا هذا الأصل في لغة العرب، هذا الأصل في لغة العرب، قالوا الغسل في لغة العرب الأصل فيه أن يكون إمرار اليد على المحل، إمرار اليد على المحل. لما نقول غسلت الثوب لا بد أن يكون فيه ماء ويد، هذا يقال الأصل فيه، لكن من حيث اللغة أيضا ورد أن الغسل يكون بلا دلك كقول العرب غسلت السماء يعني المطر الأرض، غسلت السماء الأرض يعني صب عليها الماء، هذه مسألة أخرى. طيب، قال هذا الفرض السابع وسنقف عنده فاستريحون قليلا. والفور، الفور ما معنى الفور؟ يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو الإتيان بالوضوء أو بأعضاء الوضوء عضوا يليه العضو الذي يليه دون فاصل فاحش، دون فاصل فاحش. وما هو الفاصل؟ هل الفاصل يقيد بالعرف أو بضابط؟ الأصل أنه بالعرف لأن الشرع ما قيده، ما قيد، الأصل أنه بالعرف لأن الشرع ما قيد، لكن بعضهم جعل له ضابطا وهو قال بيبس الأعضاء في زمان معتدل، قال الضابط أن لا يجف العضو الأول أن لا يجف العضو الأول قبل أدائك الثاني في جو معتدل بلا سبب خارجي، يعني غسلت وجهك ثلاثا ثم تأخرت حتى نشف الماء عن وجهك في جو معتدل ليس فيه حرارة شديدة وليس فيه برودة تجفف الماء سريعا، ثم أتيت لتغسل يديك، فهنا ماذا؟ تعيد الوضوء، لكن بشرط سيأتي وهو أن الموالاة في المذهب لابد أن تكون يعني مقيدة بالذكر والقدرة. أيضا الموالاة مقيدة في المذهب بالذكر والقدرة. إذا كان في سبب خارجي فالموالاة مستمرة صحيحة، كأن أكون مثلا غسلت يديك مثلا وجهك رجليك، ففصلت بين عضو وعضو، لكن عند فصلك بين العضو والعضو ماذا فعلت؟ نشفت يدك بمنديل أو بمنشفة، فهذا التجفيف الذي بسبب لا يخل بماذا؟ بالموالاة. هذه 7 فرائض، ونتوقف
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.